إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن في لقائنا هذا نشرع في دراسة علم مهم من العلوم الخادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الاعتناء به وإتقانه حفظ لمكانة السنة النبوية في الإسلام. ونحن نعلم جميعا أن السنة مصدر من مصادر التشريع، بل هي مصدر مهم، لأنها شارحة لكتاب الله جل وعلا، وقرر ذلك في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولسنا بحاجة إلى التطويل في ذكر الأدلة على ذلك، لأن وقت الدورة قصير، وهذا الكتاب الذي سوف نقوم بإذن الله عز وجل بتدريسه كتاب مختصر وفيه طول في الوقت نفسه على مدة الدورة، سوف يدرس في نحو 6 ساعات فقط، وهو مشتمل على 84 صحيفة من القطع المتوسط. ومعلومات علم المصطلح معلومات دقيقة، الكلمة الواحدة لها وزنها الكبير، والسطر الواحد يشتمل على قواعد وفوائد لا بد للمستمع ولدارس هذا العلم أن يعرفها وأن يتفهم ما فيها. لا أطيل في ذلك كله، ولكن أحب أن أذكر في هذه العجالة باحتساب الأجر والثواب في هذه الجلسات المباركة، لأنها جلسات ذكر، وجلسات الذكر فضلها مذكور ومسطور في أحاديث متعددة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلها لا تخفى على أحد من الجالسين أو المستمعين، فلعل كل واحد منا يستحضر عظيم الفضل الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن جلس مجلسا يذكر فيه الله عز وجل، وفيه فضائل متعددة ومناقب شريفة، كما أشرنا إلى ذلك وكما هو مشهور في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن سوف ندرس كتابا مختصرا في علم مصطلح الحديث، وهذا الكتاب هو من أطيب المنح في علم المصطلح للمؤلفين الفاضلين والعالمين الجليلين عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وعبد الكريم مراد غفر الله له. وهذا الكتاب نفع الله عز وجل به نفعا كثيرا ومتعديا، فإنه مقرر في المعاهد العلمية التابعة للجامعة الإسلامية، وكذلك هو المقرر في مادة علم المصطلح في الدورات العلمية في اللغة العربية والشريعة الإسلامية التي تنظمها الجامعة الإسلامية في العالم الإسلامي. وعلى هذا الكتاب تربى عدد كبير من طلاب العلم الذين تخصصوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن من طالع بعض المؤلفات التي صدرت للمعاصرين بعد تأليف هذا الكتاب سوف يجد أنهم قد اعتمدوا اعتمادا لا بأس به على هذا المختصر تقريبا وتيسيرا لهذا العلم لطلاب الحديث، والذين يريدون أن يتعلموا الطريقة المثلى التي قررها جمهور أهل العلم في علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث كما هو معلوم لم يتفق أهل العلم على جميع جزئياته، بل منها ما هو مختلف فيه، ولكن السير الوسط هو اعتماد ما سار عليه الجمهور منهم في ذلك. هو اعتماد ماذا؟ اعتماد ما سار عليه الجمهور في ذلك، بخاصة بعد ابن الصلاح، لأن تأليف ابن الصلاح لكتابه المشهور بالمقدمة واسمه الصحيح معرفة أنواع علم الحديث كان نقطة تحول في علم المصطلح، لكثرة اعتناء أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد ذلك بكتابه، إما شرحا أو استصارا أو نظما أو ما شابه ذلك. وسار كثير من أهل العلم الذين جاءوا بعده على كثير مما قرره في كتابه، وإن كان الأصل في ذلك أن أهل العلم الذين جاءوا بعد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكان قبل ابن الصلاح بنحو 200 سنة اعتمدوا على كتبه في علم الحديث، كما قرر ذلك ابن نقطة رحمه الله تعالى في كتابه التقييد في ترجمته للخطيب البغدادي وكما سيأتي معنا. فالأولى لطالب العلم في هذا العلم أو في دراسته لهذا العلم ألا يأخذ بالأقوال الشاذة أو بالأقوال الضعيفة أو التي هجرها أهل العلم رحمهم الله تعالى فصارت مهجورة لا يؤخذ بها. وأنا أنبه على هذا وأؤكد عليه أشد التأكيد، لأن بعض أهل العلم المنتسبين لعلم الحديث من المعاصرين أراد بعضهم أن يقرر بعض الأصول التي هجرت من قديم عند علماء الحديث ولم يأخذوا بها، وإنما ساروا على ما سار عليه الجمهور من علماء الحديث. فلذلك أحدث مثل هذا الفعل ارتباكا عند بعض طلاب العلم في فهم علم المصطلح. وعلم المصطلح في الحقيقة ليس بالعلم الصعب ولا بالعلم المعقد، وإن كان بعض طلاب العلم عندما يشرع في ابتداء دراسة هذا العلم يرى أنه من العلوم الصعبة المستغلقة، وهذا في الحقيقة ليس له أصل، وإنما أصله في بعض الأفهام فقط. وأما بالاجتهاد والتحصيل وكثرة القراءة والمداومة على النظر في كتب علم المصطلح وسؤال أهل العلم المختصين يرى ويجد أن هذا العلم من أيسر العلوم على الفهوم، وأنه لا يحتاج إلا لاطلاع وحفظ وممارسة ودراسة على المشايخ. إذا حصل هذا تيسر له بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفهم المصطلح. وأما إذا كان يريد أن ينظر في جميع الأقوال وأن يخلص هو باجتهاده إلى قول يرى أنه هو الصواب، أو يدرس هذا العلم على غير مختص وعلى غير مطلع على اختلاف أهل العلم في مسائله وأنواعه ومباحثه، أو استعجل في تحصيل ثمرة هذا العلم، فإنه قد لا يحصل شيئا كثيرا من هذا العلم، بل ربما أدى فعله هذا إلى خلل كبير في فهمه لعلم المصطلح. وإذا كان هناك خلل في فهم علم المصطلح فإنه يسري إلى خلل أشد في الحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الغاية من هذا العلم هو معرفة المقبول من المردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يتقن علم المصطلح فإنه بالتالي لا يستطيع أن يحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصورة الصحيحة. ونحن نعلم أن الحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادي، ليس هو بقطعي، ليس هو بقطعي في الدلالة، ولكنه اجتهادي. فلذلك يختلف بعض أهل العلم في الحكم على بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا وقبولا، وربما حصل هذا الاختلاف من العالم الواحد نفسه، فربما حكم على الحديث الواحد تارة بأنه صحيح، وحكم عليه تارة أخرى بأنه حسن، وحكم عليه تارة أخرى بأنه ضعيف. وما هذا الاختلاف إلا لما وجد في نفسه من التردد في معرفة الصفات اللازم توفرها في هذا الحديث للحكم عليه بالطريقة المناسبة. أؤكد على الأخذ بما سار عليه الجمهور من عهد ابن الصلاح إلى عهد السيوطي رحمه الله تعالى في علم المصطلح ومعرفة ذلك وإتقانه، لأنه ثبت بالاستقراء والتجربة أنه أسلم منهج لفهم علم المصطلح وإتقانه بإذن الله جل وعلا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذه المقدمة مع قصر عمر هذه الدورة، ونشرع في دراسة الكتاب ونستمد العون والتوفيق من الله جل وعلا. وأنا لن أشرح في الحقيقة هذا الكتاب ولن أعلق عليه، ولكن أريد أن ندرس هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كتاب مختصر، لست بحاجة إلى ذكر أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة والتوسع في ذلك، ولست بحاجة أيضا إلى التعقيب على كلام المؤلفين بما لا حاجة فيه، ولكن أعلق بما تدعو الحاجة إليه فقط. وهذا الكتاب في الحقيقة غالبه وفق فيه المؤلفان توفيقا عظيما، فلذلك كما قلت آنفا أصبح عمدة لبعض المعاصرين في تأليفهم لكتب المصطلح. ومن نظر فيما ألفه المعاصرون في علم المصطلح علم حقيقة ذلك، لأن أشياء في هذا الكتاب ومسائل بحثت أنا عنها في بعض كتب المتقدمين فلم أجدها، ووجدت أنها قد أثبتت في بعض كتب المتأخرين، وهذا الكتاب قد ألف قبلهم، فلا أشك أن عمدتهم في ذلك هو ما أخذوه عن هذا المختصر المسمى من أطيب المنح في علم المصطلح. نشرع بإذن الله عز وجل في دراسة الكتاب والتعليق عليه بما يكفي ويشفي، مستمدين العون والتوفيق من الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلفان رحمهما عفى الله عنهما: مقدمة في تاريخ علم المصطلح ونشأته. كانت العلوم الإسلامية قد دونت ودون معها علم المصطلح الحديث وأصوله، إلا أن ذلك التدوين كان في أنواع مفرقة في غضون كتب العلم كالرسالة والأم، كلاهما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومقدمة صحيح مسلم ومقدمة صحيح مسلم وآخر جامع الترمذي.
في كلام المؤلفين في هذه الجزئية أنهما قد سميا هذا العلم علم مصطلح الحديث وأصوله، وهذا العلم يسمى بعلم مصطلح الحديث، ويسمى أيضا بأصول الحديث، ويسمى أيضا بعلوم الحديث، ويسمى أيضا بعلم الحديث، ونحو ذلك من الأسماء التي هي مبثوثة في كتب المحدثين. وهما هنا قد أشار إلى اسمين في الحقيقة من أسمائه: علم مصطلح الحديث وعلم أصول الحديث، فهذان اسمان من أسماء هذا العلم. طيب، وأشار إلى أن التدوين في هذا العلم الذي هو علم المصطلح قد بدأ مبكرا، ولكنه ليس مفردا، بل في غضون بعض الكتب التي تكلمت عن أصول الشريعة وفروعها كالرسالة والأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك في مقدمة صحيح مسلم، وفي آخر جامع الترمذي. وقولهما في آخر جامع الترمذي يشيران به إلى ماذا؟ يشيران به إلى كتاب العلل الصغير للترمذي رحمه الله، فإنه قد ألحقه بآخر كتابه الجامع، وله كتاب آخر يسمى بالعلل الكبير وهو مفقود، ولكنه قد وجد بترتيب أبي طالب رحمه الله تعالى، فالمطبوع باسم العلل الكبير هو ترتيبه لأبي طالب، وهما كتابان نافعان، أعني العلل الصغير والعلل الكبير. إذن أراد أن يبين أن شيئا من مباحث علم مصطلح الحديث قد دون في وقت مبكر، ولكنه ليس تأليفا مستقلا، بل وجد في غضون بعض المؤلفات كالرسالة والأم، وفي مقدمة صحيح مسلم، وكذلك في العلل الصغير للترمذي رحمه الله، وكذلك كتاب العلل الكبير فيه شيء من ذلك. وهناك مؤلفات أخرى ذكرت أشياء من مباحث علم المصطلح ككتاب التأريخ لابن معين برواية الدوري، وكذلك سائر السؤالات عنه كسؤالات ابن محرز مثلا، وكتاب العلل للإمام أحمد رحمه الله، سواء كان من رواية ابنه عبد الله أو رواية المروذي، وكذلك في بعض كتب الرجال التي ألفت في القرن الثالث الهجري. فهذه الكتب ونحوها قد تكلمت على مسائل ومباحث وأنواع من علم مصطلح الحديث، لكنها كما أشرت إليه سابقا لم تستقل بالتأليف في هذا العلم الذي هو علم مصطلح الحديث. فإذا هذا أو هذه بواكير نشأة علم المصطلح، مفهوم هذا؟ هذه بواكيره، وهذه المؤلفات ضمت إشارات وفوائد وعلوم هي داخلة في علم مصطلح الحديث. ثم قال:
فلما كانت 104 من الهجرة وفيها نضجت العلوم والفنون واستقر الإصلاح،
وفيها نضجت
العلوم والفنون واستقر الإصلاح، أفرد القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى عام 600 و300 من الهجرة فن المصطلح بالتأليف في حالة بدائية في كتابه.
قوله في حالة بدائية أو بدائية، يعني في صورة مختصرة. فهذا الكتاب هو أول كتاب ألف في علم مصطلح الحديث استقلالا، وهو الكتاب الموسوم بالمحدث الفاصل للرامة هرمزي رحمه الله المتوفى 600 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول مؤلف قد أفرد في بيان علم المصطلح، ولكنه لم يستوعب فيه جميع أنواع علم الحديث، ولم يرتبه ذاك الترتيب العلمي الناضج، لذلك وصفه المؤلفان رحم الله من مات منهما وأدام من بقي ونفع بعلمه وعمله، وصفاه بهذه العبارة، أي ألفه رحمه الله تعالى في صورة مختصرة غير مرتبة. وهذه الصورة تعتري كثيرا من الكتب التي تؤلف ابتداء في أي علم من العلوم إلا ما ندر، كعلم العروض مثلا. هذه الصورة تعتري كثيرا من الكتب التي تؤلف استقلالا في بعض أنواع العلوم، فإنه يعوزها شيء من التحرير والكمال ونحو ذلك من الأمور المتممة لها. فهذا هو أول كتاب في علم المصطلح. نعم. ثم قال:
ثم توسع فيه العلماء، فجاء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى 540 من الهجرة فصنف فيه معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يستوعب
لم يهذب كتابه ذلك التهذيب، أي من ناحية الترتيب ونحوه أو ذكر التعاريف الجامعة المانعة لأنواع علم الحديث، وكذلك لم يستوعب أنواع علوم الحديث، لأن أنواع علوم الحديث كثيرة. من أهل العلم من أوصلها إلى أكثر من 60 نوعا كابن الصلاح في مقدمته مثلا، ومنهم من زاد على ذلك ومنهم من نقص، فهذه العلوم علوم كثيرة. فهذان المؤلفان رحمهم الله تعالى لم يستوعبا جميع الأنواع، ولم يهذبا ويرتبا كتابيهما على الطريقة والصورة المناسبة. ثم قال:
فجاء أبو عبد الله الحاكم الليثبوري، ثم جاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى 340 من الهجرة، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب،
أي عمل على كتاب الحاكم الذي هو معرفة علوم الحديث مستخرجا، سماه بالمستخرج على معرفة علوم الحديث الحاكم، وهذا لأبي نعيم رحمه الله تعالى، فاستدرك بعض أنواع علوم الحديث على الحاكم، ولكنه لم يستوعب أيضا. والنقص صفة في البشر، والضعف سمة غالبة عليهم كما هو معلوم، لكن هذه المؤلفة كانت عمدة للمتأخرين الذين بنوا عليها واستفادوا منها، فحرروا أنواع علوم الحديث وحاولوا أن يستقصوا أنواعه. واستقصاء الأنواع إنما يكون باستقراء كتب أهل الحديث من كتب الرجال وكتب المتون وكتب آداب الرواية ونحوها. نعم.
ثم جاء الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفى 63 و400 من الهجرة، فصنف في قوانين الرواية الكفاية وفي آدابها الجامع لآداب الشيخ والسامع، وكتبا مفردة في أكثر فنون الحديث، وأصبح كل من جاء بعد الخطيب عيالا على كتبه كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة.
ثم كلام أبي بكر بن نقطة واسمه عبد الغني ابن شجاع في كتابه التقييد في ترجمة الخطيب البغدادي، وأكثر أهل العلم ينقلون هذه العبارة عنه بنحو هذا المعنى، أن كل من جاء من أهل الحديث فهم عيال، أي من المتأخرين فهم عيال على كتب أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى. ولا شك في هذا، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قد اعتنى بعلم الحديث عناية بالغة، فألف في قوانين علم الحديث أي في مصطلح الحديث كتابه المشهور الكفاية في علوم الرواية، وله عدة طبعات، وألف في آداب الرواية كتابه المشهور الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فالكتاب الأول في أصول الرواية والثاني في آدابها، ثم إنه ألف في أكثر أنواع علوم الحديث، فألف في الصحيح والحسن والمعلق والمنقطع والمرسل وما شابه ذلك، وكثرت كتبه في ذلك، حتى إن بعض أهل العلم المعاصرين أوصل كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في التاريخ وعلم الحديث إلى 140 مصنفا، بل قال جماعة من أهل العلم إنه ما ترك نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه جزءا مفردا. وهذه الأجزاء لها قيمتها، لكن كثيرا منها وللأسف لم يصل إلينا، وهي كتب مسندة يسوق فيها الروايات وما يريد أن يستدل به عليه، سواء في أصول الرواية أو في آدابها، بالإسناد إلى قائليها، فهي من أنفع الكتب. وقول أبي بكر بن نقطة كما تقدم هو في كتابه التقييد، وعبارته أنه قال: ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على كتب أبي بكر الخطيب، هذا نص عبارته. فدل هذا على أن أهل العلم رحمهم الله تعالى إنما نقلوا عبارته بماذا؟ بالمعنى، نقلوا عبارته بالمعنى، وذلك فيما إذا أخذوها من التقييد وأما إذا أخذوها من بعض كتبه التي لم تصل إلينا فهذا أمر آخر. فأراد أن يبين أن أهل الحديث قد اعتمدوا اعتمادا بالغا على أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى في التأليف في علم أصول الرواية وآدابها. ولا شك أن كتب الخطيب البغدادي من أنفع الكتب، بل إن مؤلفاته التي استخرجها وتكلم فيها على الأحاديث هي أيضا من أوائل المصنفات في دراسة الأحاديث ونقد الأسانيد كما هو معلوم. كتخريجه مثلا لفوائد المهرواني، فإنه قد خرج له أحاديث فوائد وتكلم على أسانيدها ومتونها، فكتبه من أول المصنفات في دراسة الأسانيد والمتون كما هو معلوم ومشهور. ثم قال:
ثم جاء القاضي عياض المتوفى سنة 44 و500 من الهجرة، فجمع في ذلك الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. ثم أبو حفص عمر الميانجي المتوفى سنة 80 و500 من الهجرة، فألف جزءا أسماه ما لا يسع المحدث جهله. وبعد هؤلاء وغيرهم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600 من الهجرة، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الإشراقية.
لما ولي أي في وقت توليته تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية.
فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية المعروفة بدار الحديث كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح.
والصواب في اسم هذا الكتاب هو معرفة أنواع علم الحديث. لو حققنا عنوان هذا الكتاب لقلنا إن هذا العنوان هو العنوان الأصوب والأصح، وإن قلنا هو العنوان الصحيح لما بعد ذلك، ولكنه مشهور بالمقدمة ومشهور بعلوم الحديث، والذي وضعه مؤلفه له هو هذا الاسم المتقدم معرفة أنواع علم الحديث. فهذا هو اسم كتاب مقدمة ابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح. نعم.
فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، وجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في ذلك ما تفرق في غيره، فلهذا عكف العلماء عليه وساروا بسيره. فمنهم المختصر له كالنووي في إرشاده، والبلقيني في محاسنه،
يعني محاسن الاصطلاح، محاسن الاصطلاح للإمام البلقيني رحمه الله. نعم.
ومنهم الناظم له كالعراقي في ألفيته، ومنهم المستدرك والمعارض.
نعم. كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت، وكما فعل أيضا الزركشي في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، ففيهما استدراكات ومعارضات وتنكيتات وما شابه ذلك من الفوائد النافعة. نعم.
هذا ومن أنفع الكتب المختصرة نخبة الفكر في مصطلح الأثر للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، وقد شرحها كثيرون منهم الحافظ نفسه.
نعم، يعني في نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نعم، للمؤلف نفسه للحافظ ابن حجر رحمه الله. وذلك أن بعض أهل العلم لما ألف الحافظ رحمه الله تعالى نخبة الفكر تصدى لشرحها في حياة الحافظ رحمه الله، فاطلع الحافظ على هذا الشرح وقال: رب البيت أدرى بما فيه، فتصدى لشرح مختصره في علم الحديث فألف كتابه نزهة النظر، وصرح بهذا في المقدمة أو أشار إلى هذا في المقدمة ونص على هذه العبارة، قال: ورب البيت أدرى بما فيه، يعني الذي صنع هذا المختصر أدرى بما يريد من الألفاظ والتراكيب، فانبرى لشرح ذلك وإيضاحه وبيانه رحمه الله تعالى، فألف النزهة، وهي من أنفع الكتب المختصرة في علم أصول الحديث. نعم.
وقد شرحها كثيرون منهم الحافظ نفسه وابنه محمد بن أحمد ابن حجر عبد الرؤوف المناوي
المناوي بضم الميم
المناوي
نعم،
ومحمد صادق ابن عبد الهادي السندي. وكذلك نظم النخبة جماعة منهم شهاب الدين أحمد الطوفي المتوفى سنة 83 من الهجرة، ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 280 من الهجرة.
نبه المؤلفان على أهمية نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، وذكر عددا من أهل العلم الذين قد اعتنوا بشرح النخبة أو نظمها أو اختصارها أو التعليق عليها وما شابه ذلك. والمؤلفات التي قد عنيت بالنخبة كثيرة جدا، ولأخي عبد الله المدرس في كلية الحديث بحثا في هذا جمع فيه جهود أهل العلم على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر فيه عددا كبيرا من الكتب تزيد على 100 كتاب في شرحها أو نظمها أو اختصارها أو التعليق عليها ونحو ذلك. فهو مختصر مفيد نافع قد اعتنى به أهل العلم. نعم.
ومن أخصر المختصرات المنظومة البيقونية للشيخ عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي، البيقوني الدمشقي، وممن شرحها النواب صديق حسن خان المتوفى سنة 730 من الهجرة، وأسماه العرجون في شرح البيقون. ومن الكتب المحررة تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي، وفتح المغيث شرح الألفية للسخاوي، وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعاني، وقواعد التحديث لجمال الدين القاسمي، وتوجيه النظر للجزائري، فجزى الله الجميع خير الجزاء.
هذه الكتب الأخيرة التي ذكرها المؤلفان من الكتب الموسعة في علم مصطلح الحديث، وأوسعها فتح المغيث للسخاوي، فإن فيه من الكلام على مسائل علم الحديث أو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث ما ليس في غيره. ومن الكتب المحررة أيضا تدريب الراوي في السيوطي رحمه الله تعالى، فإنه أيضا من الكتب النافعة، وهو الكتاب المقرر في كلية الحديث الشريف، أعني تدريب الراوي للسيوطي، وهو من أنفع الكتب التي ألفت في ماذا؟ في علم المصطلح، وهو كتاب متوسط ليس بالمطول وليس بالمختصر، شرح فيه التقريب والتيسير للنووي رحمه الله. فهذان الكتابان من أعظم الكتب المصنفة أو المطولة في علم مصطلح الحديث، وإن كان أحدهما أطول من الآخر. فالتدريب أخطر من فتح المغيث، وأوسع الكتب على الإطلاق فيما أعلم هو فتح المغيث للسخاوي، وفيه من التحرير والتنبيه والتنكيت والفوائد ما ليس في غيره من كتب مصطلح الحديث. وليس معنى هذا أنه يغني عن غيره، بل في غيره من الفوائد ما ليس فيه. فلذلك طالب العلم يعتني بهذه الكتب جميعا، ولكنه يتدرج فيها، فيبدأ بالمختصرات قبل المطولات ليسهل عليه فهم علم المصطلح. نعم. ثم قال،
قال المؤلفان عفى الله عنهما: مصطلح الحديث وموضوعه وثمرته.
نعم. فأراد أن يدخل الآن في بيان علم المصطلح بعد إذ قدم بمقدمة ذكروا فيها نشأة علم المصطلح وتطوره وتطوره، ذكر فيه النشأة والتطور، ثم شرع في ذلك في أول مباحث علم المصطلح، فأراد أن يبين موضوعه أو أراد أن يبين تعريفه وموضوعه وثمرته وما يتصل بذلك من المباحث. نعم. فقال،
قال: نفع الله بعلمهما. تعريفه هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.
طبعا لكل علم مبادئ، ومبادئ العلم 11 مبدأ، وقد جمعها بعض أهل العلم في قوله: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. مسائل تريدها أن تكتبها؟ قال: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. هذه ثلاثة: الحد الذي هو التعريف، والموضوع، والثمرة. ثم قال: ونسبة، هذا الرابع، وفضله الخامس، والواضع السادس، السابع الاسم، الثامن الاستمداد، التاسع حكم الشرع فيه، العاشر مسائل هذا العلم. فقال: ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، أي إن بعض أهل العلم اكتفى ببعض هذه المبادئ عند كلامه عن علم ما، ولا يسردها جميعا ويتكلم عليها فيما يتعلق بذلك العلم. قال: مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ومن درى الجميع حاز الشرف، أي من وفق إلى معرفة هذه العشرة جميعا فإنه يكون قد حصل الشرف وهو الكمال أو الوصول إلى الغاية. ولكن بعض أهل العلم يكتفون ببعض هذه الأشياء دون البعض الآخر، وهناك أمر هو المتمم للحادي عشر، ألا وهو شرف هذا العلم، شرف هذا العلم. ولعل المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى لهذه الأبيات أشار إلى هذا الحادي عشر، وإن كان قد ذكر أنها عشرة باعتبار أنه قد حذف الكسر، باعتبار أنه قد حذف الكسر، فهي أحد عشر مبدأ. واضحة؟ المؤلفان ذكر ثلاثة من هذه المتقدمة، ذكر التعريف والموضوع والثمرة، وهي في الحقيقة كافية، وسوف يأتي كلامهم فيها رحمهم الله، بل قد قرأ القارئ حفظه الله التعريف، فعرف علم مصطلح الحديث بماذا؟ عرفاه بأنه علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. والمتأمل لهذا التعريف يجد أنه عند أهل علم الحديث ليس لعلم المصطلح، ولكنه لعلم الحديث. وأول من عرفه بذلك فيما أعلم ابن جماعة في المنهل الروي، وقد ذكر هذا التعريف لعلم الحديث جماعة من أهل العلم في كتب المصطلح وفي كتب الحديث ونحوها. فلعل بعض أهل العلم، وهذا قد وقع حقا، جعل هذا التعريف لعلم المصطلح باعتبار أنه من أهم العلوم المتعلقة بعلم الحديث. وعلم الحديث كما هو معلوم أوسع من كونه علم المصطلح، وعلم المصطلح إنما هو جزئية من جزئيات متعددة تمثل علم الحديث. فعلم الحديث مثلا فيه علم المصطلح الذي هو العلم بالقوانين والأصول التي يحكم بها على السند والمتن، وفيه أيضا معرفة الدلالات الفقهية للأحاديث، وفيه مثلا فقه الأحاديث، وفيه أشياء أخرى تتعلق بعلم الرجال والحكم عليهم. فهذه الأشياء وغيرها كلها تمثل علم الحديث. وعلم المصطلح لا يختلف اثنان أنه ماذا؟ أنه جزء من علم الحديث. فعلم الحديث دائرة واسعة، وعلم المصطلح دائرة أصغر من هذه الدائرة الواسعة. والذي هو مبثوث في كتب العلماء أن هذا التعريف إنما هو تعريف علم الحديث، لا تعريف علم مصطلح الحديث. ولكن درج عدد من أهل الحديث وبخاصة ممن صنف في أصول الحديث ومصطلحه على هذا التعريف تعريفا لعلم المصطلح، ثم إنهم لا يذكرون في آخره قولهم من حيث القبول والرد، ولكنهم يقتصرون مثلا على قولهم هو علم بقوانين يدرى بها أحوال السند والمتن، ولا يذكرون العبارة الأخيرة لأن فيها قدرا زائدا على التعريف، لأنها مستفادة من قولهم يدرى بها أحوال السند والمتن. وأحوال السند والمتن لا شك أنها تدور على أمرين، إما قبول وإما رد، ونحن نعلم أن التعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعة. ولو أردنا أن نفسر علم مصطلح الحديث فإنه لا بد أن نفسر المقصود بالمصطلح، وأن نفسر المقصود بماذا؟ وأن نفسر المقصود بالحديث، لأنه مكون من هاتين الجزئيتين، ليس هو متكونا من لفظتين. اللفظة الأولى ما هي؟ لا بد أن نعرف ما معنى المصطلح، واللفظة الثانية هي الحديث، فلا بد أن نعرف معنى الحديث. فالمصطلح هو اتفاق طائفة مخصوصة على شيء مخصوص. هذه الطائفة عندنا هنا هي طائفة أهل الحديث، فيتفقون على طائفة على لفظ مخصوص يقصدون به ماذا؟ يقصدون به شيئا مخصوصا. أمثل لهذا بمثال واحد اختصارا. لفظة الحديث عند أهل الحديث ما المقصود بها؟ مقصود بها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو حديث الصحابي، أو حديث التابعي، بناء على التعريف الواسع للحديث عندهم. لكن لو جاء إنسان فقال مررت بمسجد حديث، هل معنى هذا أنه قد مر بمسجد فيه يعني فيه هو لفظ من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ لا، ولكنه عنا هنا بقوله حديث الجديد، أي ما أي إنه قد مر بمسجد جديد. أو يقول مثلا استمعت إلى حديث، فيقيده كان يكون حديث القوم أو الحديث الذي ورد في خطبة الجمعة، أعني خطبة الإمام. فإذا هذه اللفظة لها عدة استخدامات في اللغة، لكنها عند أهل الحديث هل دلت على معنى مخصوص أم لا؟ دلت على معنى مخصوص. فإذا المصطلح هو اتفاق طائفة مخصوصة على شيء مخصوص. درستم قبل هذا الدرس درسا في أصول الفقه، وكان في ماذا؟ كان في القياس. ما تعريف القياس عند أهله؟ ها؟ له عدة تعريفات، الشيخ رحمه الله حفظه الله ذكر عددا من التعريف تعلمونها، ما نحتاج أن نسأل عنها اختصارا. لكن لو جئت إلى مهندس معماري فسمعته يتكلم عن القياس، فهل القياس الذي عند المهندس المعماري أو مهندس الطرق هل هو نفس القياس الذي عند الأصوليين؟ لا. فإذا الاصطلاح ما هو؟ اتفاق طائفة مخصوصة كان يكون من أهل الحديث مثلا على لفظ مخصوص لشيء مخصوص. والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ومنهم من أدخل السيرة ومنهم من أدخل الإشارة، كإشارته صلى الله عليه وسلم إلى قلبه أو إلى جهة المشرق أو المغرب أو نحو ذلك من الإشارات. وهذا إذا قلنا هذا فلا بد أن نستخدم العلوم المساعدة في تعريف مصطلح الحديث. لكن لا أريد أن أخوض في هذا، ولكني أردت أن أنبه عليه لأنها من المسائل التي كانت دائما تتردد في ذهني. ولو بحثنا في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى لوجدنا أنهم يعرفون بهذا التعريف لماذا؟ لعلم الحديث لا لعلم مصطلح الحديث. فهل عرفوا مصطلح الحديث به باعتبار أن مصطلح الحديث هو جوهر علم الحديث؟ الله أعلم، قد يكون هو هذا. لكن أقول أن هذا التعريف الذي درج عليه جماعة من أهل العلم في تعريف مصطلح الحديث يحتاج إلى إعادة نظر. ثم إن الذين عرفوا علم الحديث لا يقولون فيه من حيث القبول والرد، لأن هذا مستفاد من قولهم يدرى بها أحوال السند والمتن، فهذا قدر زائد على التعريف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. أنبه على هذا وأخرج منه، لأن في الحقيقة إلى الآن ما استوضح لي حق الاتضاح تعريف مصطلح الحديث، لكن نحن نتعلم في هذا العلم ماذا يقصد أهل الحديث إذا قالوا هذا الحديث صحيح، أو إذا قالوا هذا الحديث حسن، أو إذا قالوا هذا الحديث حسن لغيره، أو قالوا هذا الحديث موضوع، ما المقصود؟ إذا قالوا هذا حديث غريب، ما المقصود؟ إذا أرادوا يتكلموا عن تأويل مختلف الحديث، فما المقصود بتأويل مختلف الحديث؟ إذا أرادوا أن يتكلموا عن رواية الأقران، ما المقصود بها؟ فإذا هذه اصطلاحات، هذه وغيرها اصطلاحات عند أهل الحديث خاصة بهم، لا بد أن نعرف مدلولاتها عندهم، فهذا هو الذي ندرسه في هذا العلم. فلذلك أقول إن هذا التعريف يحتاج إلى نظر، فلا بد أن ننظر فيه وأن نعرف علم مصطلح الحديث بما تدل عليه هاتان الكلمتان، إحداهما مصطلح والأخرى الحديث. طيب، ثم قال موضوعه.
قال المؤلفان نفع الله بعلمهما: موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد.
قال إن موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. طبعا علم المصطلح يدرس أو مسائله تدور في دراسة السند ودراسة المتن، في دراسة السند ودراسة المتن، وهذا شيء صحيح لا غبار عليه. لكن قولهما هنا من حيث القبول والرد يقال فيه مثل ما قيل في الأول، لأن قولهما السند والمتن يغني عن قولهما من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. ولكن لعلهما وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى يأتون بهذه العبارة وهي قولهم من حيث القبول والرد للتوضيح لطلاب العلم، لأن السند إما يكون مقبولا وإما يكون مردودا، وإما يكون من قسم المردود. نعم. ثمرته
وغايته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث.
نعم، ثمرة هذا العلم أو دراسة هذا العلم معرفة الصحيح من السقيم من الأحاديث. طبعا هذه العبارة فيها شيء من عدة نواحي، منها مثلا أن الأولى أنهما لو قال تمييز المقبول من المردود، لأنهما لما قال هنا تمييز الصحيح من السقيم، طيب أين الحسن لذاته، وأين الحسن لغيره، وأين الصحيح لغيره؟ وقولهم هنا من السقيم، السقيم مأخوذ من السقم وهو المرض. وأحيانا نحن نرد الحديث ولا نأخذ به لا لعلة لا في سنده ولا في متنه، ولكن مثل لكونه منسوخا بحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل هنا يأتي السقم أو يأتي الرد لمجرد النسخ؟ يأتي الرد لمجرد النسخ. على كل حال، العبارة لو كانت تمييز المقبول من المردود من الأحاديث لكان هذا أولى. فيها أشياء أخرى نعرض عنها، لكن نقول إن ثمرة علم المصطلح هي تمييز المقبول من المردود من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستخدم أيضا هذا العلم في الحكم على الموقوفات وهي أقوال الصحابة، وعلى المقطوعات أيضا وهي أقوال التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين وتبع الأتباع ونحو ذلك. فإذا نفع الله عز وجل بعلمهما ثلاثة من المبادئ، وسكت عن بقية المبادئ، ولو كان هناك متسع لذكرناها وذكرنا ما يتعلق بها. ولكن كما قال الناظم مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، فهما قد اكتفى بثلاثة من العشرة أو من الأحد عشر. فهذا ما يتعلق بشرحهما هنا لمصطلح الحديث وموضوعه وثمرته، ولعل فيه كفاية. ثم انتقل إلى بيان المقصود ببعض الاصطلاحات عند المحدثين، وهي مصطلحات عامة.
فقال عفى الله عنهما: الحديث والخبر والأثر واصطلاحات أخرى.
أي هذا تعريف الحديث والخبر والأثر مع اصطلاحات أخرى سوف نعرف بها بإذن الله عز وجل. نعم.
الحديث لغة الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس.
نعم. قال الحديث في اللغة هو الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. أهل اللغة يقولون إن جمع حديث ماذا؟ حدثان وحدثان بضم الحاء وكسرها، هذا جمع الحديث. لفظة حديث جمعها الجمع القياسي لها، لا لها جمعان، ما هما؟ حدثان وحدثان. طيب هنا قال ويجمع على أحاديث على خلاف القياس، لأن القياس هو ما قدمناه، وأحاديث ليست جمع حديث، ليست جمع حديث، ولكنها جمع أحدوثة، جمع أحدوثة، فأحدوثة تجمع على أحاديث ولا يجمع الحديث على أحاديث، وأما جمعه على أحاديث فهو على خلاف القياس، فهو اسم جمع أو جمع تكسير، والأكثر على أنه جمع تكسير، أو الأظهر أنه جمع تكسير، ولا يمنع هذا من كونها أيضا أن يكون اسم جمع، مفهوم هذا؟ فهذا معنى قوله هنا ويجمع على أحاديث على خلاف القياس، مفهوم؟ جمع حديث في اللغة حدثان وحدثان، والأحاديث جمع ماذا؟ جمع حدوثا. ولا يقال في حديث الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدوثا، لأن الأحدوثة في اللغة هي الأعجوبة، يقال أحدث فلان أحدوثة أي أتى بأعجوبة، فلذلك من الأدب انتقل أهل العلم رحمهم الله تعالى من جمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حدثان وحدثان على أحاديث، ولم يقولوا في مفردها أحدوثة، ولكن قالوا في مفردها حديث، تأدبا مع الله جل وعلا وتأدبا مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه هو اللفظ الذي جاء في كتاب الله، قال الله جل وعلا فمن أصدق من الله حديثا، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم أبو هريرة رضي الله عنه من يبسط ثوبه فأحدثه بماذا؟ بحديث لا ينساه أبدا. فبسط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثوبه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أبو هريرة ثوبه إلى صدره، قال فما نسيت بعدها شيئا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال
واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي.
نعم، فهذا هو ما عرف به الحديث شرعا، وهذا هو الأولى، الأولى يقال تعريفه شرعا، هو أولى من قولهما تعريفه اصطلاحا. فقال هو اصطلاحا ما أضيف أي عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كان يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كذا أو فعل كذا، أو تقرير، كان يفعل فعل ما بحضرته صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه إقرارا منه صلى الله عليه وسلم. قال أو صفة خلقية كان تكون في بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول الراوي وهو البراء مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. أو خلقية كقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المتفق عليه، كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. وكقول الراوي مثلا لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا في الأسواق، ونحو ذلك من الأشياء التي وردت في صفته صلى الله عليه وآله وسلم خلقا أو خلقا. وبعض أهل الحديث يضيفون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تعريف الحديث، فيقولون أو سيرة، سواء كانت قبل البعثة أم بعدها، وأضاف ابن حزم رحمه الله تعالى إلى الحديث وإلى السنة لأنها مرادفة للحديث عند أكثر أهل العلم الإشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قلبه مثلا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان ها هنا وأشار إلى قلبه، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة وما كان في سمتها. فهذا جملة ما ذكره أهل العلم في حد الحديث أو في تعريف الحديث، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وأضاف بعض أهل العلم السيرة وأضاف بعضهم الإشارة، فهذا هو تعريف الحديث. فإذا أطلق الحديث فهذا هو المقصود به، هذا هو المقصود به، فيكون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمور المذكورة. ولم يذكر المؤلفان قولا آخر في تعريف الحديث، فكأن الحديث عند أهل الحديث هو فقط ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من أهل الحديث يجمعون مع ذلك في هذا التعريف ما أضيف أيضا إلى الصحابي والتابعي وأتباع التابعين ونحوهم، فيسمونها جميعا بالأحاديث، لكن الأول هو المشهور، الأول هو المشهور. لكن الصحيح أن الحديث شامل لذلك كله، شامل لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى التابعي، لكن ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي ونحوهما المشهور فيه الأثر، المشهور فيه الأثر، ولا يمنع شيء من تسميته حديثا. نعم.
ثم قال: الخبر لغة النبأ، واصطلاحا قيل مرادف للحديث، وقيل هما متباينان. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره.
نعم. ثم انتقل إلى بيان معرفة الخبر ما المقصود به، فعرفاه في اللغة وفي الشرع أو في الاصطلاح، فقال هو في اللغة النبأ، وأما في الاصطلاح فقال جماعة من أهل العلم بأنه مرادف للحديث، أي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل إلى آخره مما تقدم. ومنهم من قال الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والخبر ما أضيف إلى غيره. ومنهم من قال بينهما عموم وخصوص من وجه، فالخبر يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث غيره. وأما الحديث فهو خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شيء يمنع من ذلك كله، لأن الخبر استخدم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث غيره، والحديث قد استخدم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث غيره، ولكن هذه اختلافات عند أهل العلم، ولعل السبب في ذلك اختلاف البيئات واختلاف الأمور التي نشأ عليها بعض طلاب العلم، فبعضهم يفرق بين الخبر والحديث، وبعضهم يفرق في الخبر بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين خبر غيره، والأمر واسع في ذلك كله. نعم. ثم انتقل إلى تعريف الأثر.
ثم قال: الأثر لغة بقية الشيء، واصطلاحا ما روي عن الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، وقيل الأثر مرادف للحديث.
فهنا قد عرف الأثر أيضا في اللغة وفي الاصطلاح، فقال إن الأثر في اللغة هو بقية الشيء، أي الذي يدل عليه. وأما في الاصطلاح فعند جماعة من أهل العلم أن الأثر مرادف للحديث والخبر، وعند جماعة أخرى أن الأثر ليس مرادفا لهما، لأن الحديث هو مثلا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأثر فهو ما أضيف إلى الصحابي والتابعي ونحوهما، وهذا هو المشهور. لذلك جاء في بعض طبعات مصنف ابن أبي شيبة أنه قد سمي المصنف في الأحاديث والأثر، فتكون الأحاديث هي المعزوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار هي المعزوة إلى الصحابة والتابعين، ونحوهما، وهذا هو المشهور. لكن قد تكون هناك قرينة تدل على أن المقصود بهذا الأثر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول المتحدث وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سبح 100 تسبيحة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي الأثر. فسمى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثرا، والأولى أن نعتمد ما اعتمده الجمهور أن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. والمؤلفان أتيا بهذا حتى يتعلم الطالب المقصود بهذه الأشياء عند أهل الاختصاص، فماذا يقصدون بالحديث، وماذا يقصدون بالخبر، وماذا يقصدون بالأثر، لأنها مستعملة في الدلالة على النصوص. فإذا ما سمعت شيئا من ذلك فإنك تعلم هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول غيره من الصحابة أو التابعين. ولكن في الحقيقة في كل الأحوال نحتاج إلى القرينة، نحتاج إلى القرينة. ثم قال
عفى الله عنهما: الحديث القدسي هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن معجز بلفظه ومتعبد بتلاوته ويشترط في إثباته التواتر، والحديث القدسي لا يوصف بالإعجاز ولا يتعبد بتلاوته ولا يشترط في ثبوته التواتر. والأحاديث القدسية أكثر من 100 حديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث ولروايته صيغتان: الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، الثانية قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد.
هذا ما يتعلق بتعريف المؤلفين رحمهم الله للحديث القدسي. فقال في تعريفه: هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ثم قال بعد ذلك: ولروايته صيغتان. الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه، والثانية قال الله جل وعلا فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان صيغتان لرواية الحديث القدسي. والحديث والأحاديث القدسية كما أشار المؤلفان هي كثيرة، جمعها ابن بلبان في كتابه الأحاديث القدسية، وجمعها بعض طلاب العلم في رسالة علمية في كلية الحديث، وبلغت عنده أضعاف هذا العدد الذي ذكره المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما. والأحاديث القدسية فيها الصحيح، فيها المقبول وفيها المردود، فيها المقبول وفيها المردود، وليست هي قرآنا، بل بينها وبين القرآن 3 فروق أشار المؤلفان إليها. الفرق الأول أن القرآن متعبد بتلاوته، فالحرف فيه 10 حسنات، وأما الأحاديث القدسية فليس الإنسان متعبدا بتلاوتها. لا شك أنه يؤجر على قراءة رسول الله، على قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس الحرف كالحرف. الثاني أن القرآن معجز في تركيبه وألفاظه بخلاف الأحاديث القدسية، لأنه يجوز فيها أن تروى بالمعنى وليست معجزة في لفظها. والقرآن يشترط في إثباته التواتر في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا بإذن الله عز وجل ما المقصود بالتواتر. بخلاف الأحاديث التي تكلم عنها المؤلفان هنا فإنه لا يشترط في إثباتها التواتر، قد يكون منها المتواتر وقد يكون منها الآحاد. فهذه 3 فروق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رأيت شيئا من الأحاديث يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله جل وعلا فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه ليس بقرآن، وأنه من الأحاديث الخاصة التي سماها أهل العلم بالأحاديث القدسية. نعم.
ثم قال: السند بفتح النون لغة المعتمد، واصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.
ثم عرف المقصود بالسند، فقال إن السند هو ماذا في اللغة؟ المعتمد، أي الشيء الذي يعتمد عليه الإنسان. وأما في الاصطلاح فعرفاه بقولهما هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وتعريف السند بهذا اللفظ بحثت عنه في عدد من الكتب فلم أعثر عليه بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ. وأهل الحديث لهم تعريفات أخرى في تعريف السند ذكرها المؤلفان في تعريفهما للإسناد وسوف يأتي. فهو مثلا عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله مسندا، أو الطريق الموصلة إلى المتن. لكن بهذا اللفظ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن فهذا تعريف في الحقيقة في بحثي القاصر لم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من كتب الاصطلاح أو في كتب علم الحديث. وهذا اللفظ الذي عرف به السند هنا فيه نظر من عدة أوجه، منها مثلا قولهما سلسلة، والسلسلة يستلزم منها ماذا؟ يستلزم منها الاتصال. ونحن ندرس في علم المصطلح أن بعض الأسانيد ليست متصلة كالمنقطع مثلا وهو ما سقط منه راو واحد، وكالمعضل وهو ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، وكالمعلق وهو ما حدث من أوله بعض رجال إسناده. كذلك حديث المدلس الذي لا يقبل من حديثه إلا بما صرح فيه بالتحديث فإن الانقطاع وارد فيه. كذلك المرسل. فقولهم سلسلة هذا فيه نظر، لأن بعض الأسانيد لا يشترط فيها التسلسل أو لا يوجد فيها التسلسل. الإسناد المسلسل هو الإسناد المقبول، وهو الصحيح لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو لغيره إذا كان ليس هناك انقطاع في الإسناد جبر بإسناد آخر. وقولهم الرجال هذا فيه نظر أيضا. ماذا نقول مثلا في أحاديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رجل أم امرأة؟ ماذا نقول في أحاديث حفصة وأم سلمة وميمونة وغيرهم من النساء وغيرهن من النساء؟ ماذا نقول مثلا في الرواية بالوجادة كقول عبد الله بن أحمد مثلا في بعض أسانيده في المسند، في مسند أبي قال وجدت بخط أبي. هل وجادة هي رجل؟ هل هي حلقة في سلسلة؟ إذن هذا الكلام فيه نظر، عند التأمل يتبين أنه يحتاج، أن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل وإلى دراسة وإعادة نظر. قولهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، طبعا هذا المتن سوف يأتي معنا تعريفه بإذن الله جل وعلا. ثم بعد ذلك عرف الإسناد وسوف يأتي معنا، وأنا ملحوظتي هنا على هذا التعريف وهو قولهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ورأيت هذا التعريف أيضا في بعض كتب المعاصرين، ولعلهم قد أخذوها من هذا الكتاب لأنه أقدم من كتبهم. وأما في كتب المتقدمين ففي بحثي القاصر وأكررها لم أقف على هذا التعريف، وهو تعريف محل نظر لأنه ترد عليه أشياء فلا يكون جامعا ولا مانعا. ولكن الأولى أن نعرف السند بما عرف به الإسناد، ألا وهو ماذا؟ عزو الحديث إلى قائله مسندا، هذا هو الأولى وهو الموجود في كتب علماء الاصطلاح. ثم قال
المتن بالسكون لغة ما صلب وارتفع،
ما صلب
لغة ما صلب وارتفع من الأرض.
طيب، إذن هذا هو تعريف المتن لغة، هو ما صلب وارتفع من الأرض. وهذا الزند أو الكتف يسمى أيضا في اللغة يسمى مثلا، يسمى مثلا لأنه ارتفع عن بدن الإنسان، ارتفع عن بدن الإنسان. فالمتن هو ما صلب وارتفع من الأرض، هذا في أصل تسميته في اللغة، ويطلق على كل شيء قد ارتفع. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الراوي ينقله من الأدنى إلى الأعلى، ينقله من الأدنى إلى الأعلى. مثلا هل أتباع التابعين في الفضل كالتابعين؟ لا. هل التابعون في الفضل كالصحابة؟ هل الصحابة لهم فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذن هذه هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحديث، أو هؤلاء الرواة أحسن، نقول هؤلاء الرواة الذين نقلوا عن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعوا به في الطبقة وفي المكان. نعم. وأما في الاصطلاح،
واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام،
ما ينتهي إليه السند من الكلام، فهو لفظ، اللفظ المقصود، اللفظ المقصود. مثلا جاء في حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، فأين المتن في قوله، في قوله إنما الأعمال بالنية؟ وأما ما قبله فهو جزء من الإسناد، فهو جزء من الإسناد. فالإسناد يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى المتن، يوصلنا إلى المتن، سواء كان هذا المتن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول الصحابي، أو من قول التابعي ونحو ذلك. فاللفظ المقصود من سياق الإسناد للاستدلال به على شيء أو الاستشهاد به على شيء هو الذي يسمى، هو الذي يسمى بالمتن. فإذا عرفنا هنا المقصود بالسند وبالمتن، وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل أثر موقوف أو مقطوع فإنه يتكون من إسناد ومتن. والذي ليس، والمتن الذي ليس له إسناد يسمى عند أهل الاصطلاح بماذا؟ يقولون لا أصل له، يقولون لا أصل له. هل يقولون لا إسناد له؟ ها؟ لا إسناد، قد يقولون لا إسناد له، ولكن قولهم لا إسناد له بالاستقراء من صنيع أهل الحديث قد يقصدون به أنه ليس له إسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنهم إذا قالوا هذا حديث لا أصل له فإن المقصود أنه ليس له إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس له أصل يعتمد عليه. نعم. ثم قال
وسمي بذلك لأن المسند يقوي الحديث بسنده ويرفعه إلى قائمه. نعم.
وهذا ظاهر. ثم انتقل إلى تعريف الإسناد. نعم.
ثم قال عفى الله عنهما الإسناد له معنيان، الأول عزو الحديث إلى قائله مسندا، الثاني سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وعلى هذا يكون مرادفا للسند.
طيب إذن على المعنى الأول ليس لا يكون مرادفا إلى السند، هو في الحقيقة مرادف للسند، فقولنا عزو الحديث إلى قائله مسندا هو بمعنى السند أيضا. وقلنا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، قلنا هذا الكلام أو هذا التعريف فيه نظر من عدة أوجه قد ذكرنا بعضها. وفي الحقيقة أن أهل الحديث لا يفرقون بين الإسناد والسند، بل هما اسمان لشيء واحد ولا تفريق بينهما، ومن فرق بينهما فقد خالف ما قرره أهل العلم في كتب المصطلح كابن جماعة والسيوطي والسخاوي وغيرهم من أهل العلم. فالإسناد والسند بمعنى واحد عند أهل الحديث أو لا؟ بمعنى واحد ولا فرق، لا فرق بين الإسناد وبين السند، بل هما اسمان لاسم واحد أو لشيء واحد. نعم.
ثم قال المسند بفتح النون له معنيان، الأول كل كتاب جمع فيه مرويات صحابي أو أكثر على حدة، كالمسند للإمام أحمد رحمه الله، ومسند عبد الله بن عمر لمحمد بن إبراهيم الطرسوسي.
نعم. الثاني هذا تعريف المسند. قال إن تعريف المسند هو كل كتاب جمع فيه مرويات صحابي واحد أو أكثر، ومثل به لمسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن عمر للطرسوسي. والمسانيد كثيرة، عند أهل الحديث، عند أهل الحديث، وظاهر كلامهما أن المسند اسم لهذا النوع فقط، ألا وهي الكتب التي جمعت فيها أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو جمعت فيه أحاديث صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أعم عند أهل الحديث، فإنهم يسمون المسند لكل كتاب، أو يلقبون كل كتاب جمعت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسندة بالمسند، لأن متونه مسوقة بالأسانيد، وليس المسند مختص بهذا النوع الذي ذكره المؤلفان، وإن كان قد ذكره جماعة أيضا غيرهما. فمعنى المسند أعم من ذلك. والدليل على ذلك مثلا أن البخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه بالجامع الصحيح المسند إلى آخر عنوانه المعروف المشهور وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإنه سمى كتابه المسند الصحيح. كذلك ابن حبان أو ابن خزيمة سمى كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقل العدل إلى آخر اسم كتابه المعروف أيضا. وكذلك ابن حبان تلميذه، فإنه ذكر في اسم كتابه اسم المسند إلى غير ذلك. فإذا المقصود في هذا أن المسند ليس خاصا بالكتاب الذي جمعت فيه مروياته صحابي كل صحابي على حدة، أو جمعت فيه مروياته صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يدخل في ذلك كل كتاب جمعت فيه الأحاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنتنبه لهذا. ثم قال
المعنى الثاني: الحديث المرفوع المتصل سندا.
الحديث المرفوع المتصل سندا، أي كل حديث متصل فإنه يسمى بالمسند، يسمى بالمسند، أي لا يكون فيه انقطاع، لا يكون منقطعا، كان يكون منقطعا أو معضلا أو معلقا أو ما شابه ذلك. فالمسند له معنيان، هذا المعنى الأول والثاني، والمعنى الأعم الذي قد أشرنا إليه سيكون له أكثر من معنى. نعم. المسند.
ثم قال: المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية.
نعم، لا شك أن هذا الكلام صحيح في تعريف المسند بكسر النون، وهو كل من أسند أو هو من يروي الحديث مسندا، سواء عنده علم به أو ليس له، ليس له علم به وليس له فيه إلا مجرد الرواية، فإنه يسمى بالمسند. لكن هذا الذي ذكر هنا ليس هو المشهور عند أهل الحديث، والمشهور عند أهل الحديث أن المسند للمكثر الذي يكثر الطلاب عليه لأخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه لطول عمره مثلا، أو لسماعه من أئمة فات سماع هؤلاء منهم، أو لكونه قد أكثر من الرحلة وجمع الشيء الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون مثلا في فلان مسند وقته، ويقولون مسند أهل الشام، ومسند أهل العراق، ومسند أهل خراسان، وما شابه ذلك. فالغالب بالاستقراء عند أهل الحديث أن اصطلاح المسند إنما يستخدم لمن أكثر من الرواية واحتاج الناس إليه، ولا يطلق على كل من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنده. وليس معنى هذا أنه لا يصح أن نطلق على كل من أسند حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم المسند، بل هذا صحيح، ولكن أردت أن أنبه على ما هو الغالب عند علماء الحديث. فالغالب عند علماء الحديث أنهم يطلقون المسند على المكثر، مفهوم؟ وهذا واضح وظاهر بالاستقراء. ثم قال
المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من المرويات وأحوال رواتها.
قال في تعريف المحدث: هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من المرويات وأحوال رواتها. والغالب عند أهل الحديث أنهم يطلقون اسم المحدث على كل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان عنده علم بعلم الحديث رواية أو دراية أو لا، وسواء كان مكثرا أو لا. ولو نظرنا في كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية وفي الجامع وكتب غيره لوجدنا هذا المعنى ظاهرا. فالمحدث كل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهتم برواية الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، هذا الغالب. ولا شك أنه أخص في المكثر ومن أتقن علم الحديث رواية ودراية. ومما ينبه عليه هنا أن بعض طلاب العلم يظن أن المقصود بالرواية علم المصطلح. لا، الدراية هي علم المصطلح، الدراية هي علم المصطلح. وأما المقصود بالرواية فهو معرفة الضوابط التي يأخذ بها الحديث ويؤديه، وهذا كله مبثوث في كتب المصطلح. الرواية والدراية كلها مبثوثة في كتب المصطلح، لكن الغالب على كتب المصطلح هو ماذا؟ هو الدراية. وبعض الناس اليوم يستخدم الرواية أو يستخدم الدراية بمعنى الفقه، فيقول مثلا: أدرس حديث فلان رواية ودراية. يقصد بالرواية أن يجمع أسانيده ويحكم عليها، وبالدراية أن يتكلم على فقه هذا الحديث. لا، هذا غلط، والصحيح هو ما قدمناه، وليراجع في ذلك كتب المصطلح ففيها ما يدل على ما قدمته. ثم قال الحافظ:
ثم قال الحافظ هو مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين. وقيل: الحافظ أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله.
نعم، هنا ذكر رحمهم الله تعالى ونفع بهما وبعلمهما أن الحافظ مرادف للمحدث عند كثير من أهل العلم، وسبق تعريفه للمحدث. وفي قول آخر عند أهل الحديث أن الحافظ أرفع درجة من ماذا؟ من المحدث، وهو أن يعلم من أحوال الرواة في كل طبقة أكثر مما يجهله. وفي الحقيقة أن الحافظ عند أهل الحديث لو استقرأنا النصوص لوجدنا أنه يطلق على المكثر من الرواية والسماع والتحديث مهما كانت مرتبته، سواء كان ثقة أو ضعيفا، حتى ولو كان كذابا فإنه قد يوصف بالحافظ، ولكن يعلم أن حديثه حجة أو ليس بحجة. وممن وجد من الحفاظ أو ممن وجد من الضعفاء ونحوهم ممن لقب بالحافظ جماعة كابن عقدة، وهو رافضي ضعيف، وبعضهم ترك حديثه، وكسليمان الشاذكوني، وبعض أهل العلم قد رماه بالوضع، ومحمد بن حميد الرازي وصف بالحافظ وصفه غير واحد بالحافظ وهو ضعيف، وهو من كبار شيوخ الطبري في تفسيره، وغيرهم ممن وصف بهذا الوصف ألا وهو وصف الحافظ. فالمشهور عند أهل الحديث أن الحافظ من هو؟ أن الحافظ هو من أكثر من الرواية والسماع، سواء كان ثقة أو ضعيفا، على اختلاف درجات الضعف التي يوصفون بها. فهذا هو المشهور في الحافظ، وليس كل من وصف بهذا الوصف بناء على هذا الاعتبار يحتج بحديثه. فكلام المؤلفين هنا يحتاج إلى نظر أيضا وإلى تحرير. هذه بعض الأوصاف أو المصطلحات التي أراد المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما أن يبيناها، ولا بد لطالب العلم أن يعرف المقصود بهذه المصطلحات، وهي متعددة: الحديث والخبر والأثر والإسناد والسند والحديث القدسي وما شابه ذلك من المصطلحات التي شرحاها وبيناها. لا بد لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعلم المقصود بهذه الأشياء. ذكرنا فيها قول المؤلفين، وذكرنا عليها بعض التعليقات وبعض التنبيهات، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن ينفع بما قدمنا وأن يبارك للمؤلفين في تأليفهما النافع هذا وأن يجزيهما عنه خير الجزاء في الدنيا والآخرة، فلا طالما استفاد منه الناس ولما طال تربية طلاب أهل العلم عليه لما فيه من الفوائد والتحرير وحسن التقسيم وحسن التأليف، فجزاهما الله خيرا عليه وجعله من عملهما الذي لا ينقطع بالموت. نقف هنا عند تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، ولعل هذا يكون في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وإن كنت أرجو أني قد قطعت شوطا أكبر في هذه الساعة أو ساعة والنصف المتقدمة، ولكن هذا ما تيسر، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولعلنا نختصر في التعليق والشرح في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يأتي الآن مجال الأسئلة ونوزع عليها بعض المجلدات التي قد خصصت لذلك. نسأل في السؤال الأول في تعريف علم المصطلح والنظر فيه، يعني لا بد أن تعرف علم المصطلح وأن تقول ما يوجه إليه من نظر. طيب تفضل ارفع صوتك. طيب هل يمكن أن تعلق على هذا التعريف؟ طبعا هذا التعريف ليس خاصا بالمؤلفين هنا، ولكنه درج عليه جماعة من أهل العلم كما تقدم، ولكن المتأمل والمتبصر يلحظ عليه بعض الأشياء. مثل ماذا؟ لا هو حتى يأخذ الجائزة، إذا نقلنا السؤال معنى هذا أن الجائزة لغيره. نعم طيب أحوال السند والمتن ماذا فيها؟ طيب أنا أذكرك ببعض الشيء، أنا ما أريد أن الجائزة تذهب عليك. طيب هل هذا التعريف تعريف علم المصطلح أو في المشهور أنه تعريف علم الحديث؟ لا إذا ما كنت معنا، إذا عندما شرحنا التعريف لعلك جئت متأخرا. طيب أنت عرفت هذا العلم وأعطيك الجائزة لا أحرمك منها، والجائزة الثانية لمن يعني يذكر بعض الانتقادات التي وجهت لهذا التعريف. أعطه هذا الكتاب تفضل. لا الذي خلفك. نعم نقول في المشهور يعني حتى نسلم، ها، لأن يعني الإنسان لابد أن يسلم جانبه. نقول الأسلم إن هذا في المشهور هو تعريف علم الحديث. طيب ما أسمعك. وهو وتعريف علم الحديث شامل للمصطلح ولغيره، لأن دائرة علم الحديث أوسع من دائرة علم المصطلح، لأن علم المصطلح جزء من علم الحديث، فكيف نعرف الجزء الصغير بالمعنى العام الشامل؟ هذا الكلام في نظر أو لا؟ هذا في نظر. لذلك ماذا يقول الناظم؟ علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فهذا التعريف تعريف المصطلح وتعريف العلم، مع أن الناظم أراد أن يعرف به علم المصطلح، لكن في الحقيقة يعني أن هذا التعريف في نظري أنه يحتاج إلى مزيد من التأمل. طيب هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية ماذا فيها؟ يمكن الاستغناء عنها لأن ما قبلها يدل عليها، وهو قوله أحوال السند والمثل، لأن أحواله إما أن تكون قبولا وإما أن تكون ردا، فإذا هذا التعريف كما يقال عند أهل العلم أو عند علم الأصول والمنطق ونحوهما يقولون فيه دور، فيه دور يعنون فيه تكرار للمعنى، والتعريف تصان عن هذا أو لا تصان عن هذا والله أعلم. خذ هذه الجائزة. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث نعم نعتبره باعتباري أن السؤال الأول قد انقسم إلى شقين، وهذا قد رفع يده قبل السؤال. نسأله: ما الفرق بين السند والإسناد؟ نعم، من يبلغ كلامه؟ من بلغ؟ ماذا قال؟ يقول: السند والإسناد لا فرق بينهما. قلت هذا؟ طيب، إذن تستحق الجائزة. في الحقيقة كما نص ابن جماعة والسيوطي، ابن جماعة في المنهل الروي والسيوطي في تدريب الراوي، قالوا: أهل الحديث لا يفرقون بين السند وبين الإسناد، وتستحق الجائزة. ونختم بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير وإحسان، وأن يجعل عواقبنا إلى خير، والله تعالى أعلم. الأسئلة؟ طيب، البعض يقول هناك أسئلة نريد الجواب عليها، طيب نأخذ بعضا منها.
يقول الأخ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: أيهما أجود وأشمل لمن أراد أن يحفظ نظم في المصطلح، يحفظ قصب السكر للصنعاني أو منظمة الشيخ حافظ حكمي اللؤلؤ المكنون؟ جزاكم الله خيرا.
أرى أن الأولى أن يبدأ بالبيقونية، لأن نظمها سهل وهي أيضا واضحة، لا شك عليها بعض الانتقادات لكنها يسيرة ولا تؤثر فيها. أرى أن من أراد أن يحفظ نظما يبدأ بالبيقونية، ثم يثني بمنظومة غرامي صحيح، ثم إذا أراد أن يحفظ بعد ذلك يحفظ ألفية السيوطي، يحفظ ألفية السيوطي. وألفية السيوطي في الحقيقة هي ألفية العراقي، جاء إليها فسهل ألفاظها وعاد فيها بعض صياغة بعض التراكيب، وأضاف عليها بعض الفوائد النافعة. فهذه المنظومات الثلاث هي التي أنصح بها أن يبتدئ بها طالب العلم، ثم إذا أراد أن يحفظ بعد ذلك ألفية العراقي فإنها تسهل عليه بعد حفظه لألفية السيوطي، وإذا أراد أن يحفظ نظم قصب السكر أو ما شابه ذلك فإن هذا أيضا لا بأس به. لكن الأولى في نظري أن يبدأ بالبيقونية، وبخاصة أن شروح البيقونية كثيرة جدا كثيرة جدا، فيختار من بعض شروحها ما يسهل معانيها، وبخاصة شرح المشاط، شرح الأستاذ حسن المشاط، فإنه مناسب لطالب العلم المبتدئ. نعم.
يقول الآخر فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهي تشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء. تعريف سلسلة الرجال تشمل الرجال والنساء. والأخ الآخر نفس السؤال يقول: ألا يرد على الاعتراض على تعريف الشيخين على التعريف السند سلسلة الرجال الموصل المتن على كلمة رجال أنه خرج مخرج الغالب في تسمية العلماء لكتب الجرح والتعديل بكتب الرجال ويذكر فيها النساء؟ بارك الله فيكم.
طيب، هذا واضح السؤال. نحن نقول: أولا أثبت أن المقصود بالرجال المذكورين في الآية الذكور والإناث، أولا نحتاج إلى إثبات هذا. والمشهور عند العلماء أنها نزلت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهدوا بدرا، فقالوا: إن أبقانا الله عز وجل لمثلها لنبلون بلاء حسنا في الدفاع عن الله عز وجل ورسوله ودين الإسلام. فنحن نقول يعني هذا هو المشهور عند علماء التفسير، قد يكون فيها أقوال أخرى الله أعلم بها، لكن هذا الذي أعرفه في تفسير الآية. وفي الجملة التعريف تصان عن الإشكالات، نحن يمكن أن نخرجها بتخريج آخر لو أردنا أن نخرجها، فنقول إن قوله سلسلة الرجال إنما ذكر الرجال هنا دون النساء لأنهم هم الغالب في الرواة، الغالب من الرواة الرجال دون النساء، فلا يمنع من هذا. ولكن في التعريف تصان عن مثل هذه الأشياء. مثلا قد نصون الملحوظة على هذا التعريف باستبدال كلمة بأخرى، فبدلا من قولهم سلسلة الرجال نقول سلسلة الرواة، وهذا أسلم وأولى. فإذا لا بد أن يعاد النظر في هذا التعريف. نعم.
يقول الآخر: أرجو من فضيلتكم ذكر بعض الأقوال الشاذة والتي هجرها أهل العلم وحذرتم منها، وأراد بعض المتأخرين تأصيلها وتقديرها لنحذرها.
يعني مثلا يعني في تعريف الترمذي للحسن أو تعريف الخطابي للحسن، أو تسميتهم للمنكر بالشاذ، أو تسميتهم للشاذ بالمنكر، أو مثلا عدم فهمهم لكلام الحافظ ابن حجر لكلام البخاري رحمه الله تعالى في بعض ألفاظه التي نص على اصطلاحه منها، كقوله فلان فيه نظر أو سكتوا عنه أو ما شابه ذلك، أو مثلا الحكم بالنكارة. أهل الحديث أطلقوا اسم المنكر على أشياء متعددة أو على أنواع متعددة، فمن أهل العلم من يحمله على خلاف المعنى الذي سار عليه المتأخرون، فالمتأخرون مثلا يجعلون المنكر قسمين: الأول ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، والثاني تفرد الضعيف بالحديث وليس له مشارك. والمنكر عند المتقدمين له إطلاقات أخرى، فبعض المتأخرين أراد أن يحمل اسم المنكر على ما وجد عند بعض المتقدمين، وهو مثلا الغريب، وهذه مسألة انتشرت في الآونة الأخيرة، فيردون كل حديث فرد ويقولون هذا الحديث كان أهل الحديث من المتقدمين يسمونه بماذا؟ يسمونه بالمنكر، والمنكر مردود، والمنكر مردود. كذلك مثلا في استخدامهم للفظة الحسن يقولون هذا حديث حسن، ويقصدون به المعنى اللغوي ولا يقصدون به المعنى الاصطلاحي. في الحقيقة هذا ما ينبغي عند الكلام في الاختصاص وعند الحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنستحسن اللفظ فنحكم بهذا الحكم ولا ننظر إلى الاصطلاح، بل لا بد عند الحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحكم بماذا؟ أن نحكم بإيش؟ بما يدل عليه الاصطلاح. فالحديث الحسن له اصطلاح خاص عند أهل الحديث، وهو ما رواه خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علة، فهو كالحديث الصحيح ولكن راويه خف ضبطه قليلا عن راوي الحديث الصحيح. وأشهر هذه المسائل مثلا الحكم على الحديث بالغرابة، قالوا إذا قيل هذا حديث غريب فإن المقصود به الضعف مطلقا، فيوجهوا فيحملون مثلا كلام الترمذي على هذا، يقولون الترمذي إذا قال هذا حديث غريب معنى هذا أنه حديث ضعيف. لا شك أن هذه الكلمة قد قررها جماعة من المتأخرين كنور الدين عتر في منهج الترمذي في جامعه، وكحاتم الشريف مثلا في كتابه المرسل الخفي، ونحوهما من أهل العلم. ولكن كم من حديث قال فيه الترمذي غريب وهو مخرج في الصحيحين أو أحدهما، والشواهد على ذلك كثيرة. فحمل قول الترمذي على معنى واحد فقط بدلالة مثلا أكثر الأحاديث لا، ما ينبغي هذا، فيكون المقصود بقوله غريب هنا أي أنه قد جاء بإسناد واحد من هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون قد قصد به التفرد النسبي، قصد به التفرد النسبي، والله تعالى أعلم. المسألة تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نظر.
يقول الأخ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أفدتنا بشرح الكتاب والتوضيح، ولاحظنا الكثير من قولك يحتاج إلى إعادة النظر في بعض التعاريف، أو ليس الأولى دراسة ما ألف من كتب المحدثين سابقا؟
لا، هذا ما ينقص من قدر الكتاب أبدا، وهذا شيء لا يوجد في هذا الكتاب فقط، ولكنه موجود فيه وفي غيره، ولكن الاستقراء والنظر في نصوص أهل العلم توجب التوقف عند بعض المسائل، وهذا الكتاب من أنفع الكتب في علم المصطلح، ولكنها أشياء إنما تظهر للإنسان عند التأمل، تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تأمل، وليست منقصة لقدر هذا الكتاب ولا غيره من الكتب التي وجدت فيها أمثال هذه العبارات، بل هي كتب نافعة يستفاد منها، ولكن الحق أحق أن يتبع، وغاية طالب العلم أن يصل إلى الحق بدليله، يصل إلى الحق بدليله. وليس هناك أحد من الناس يؤخذ بقوله مطلقا، إنما يؤخذ بقول النبي، إنما يؤخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما سائر أهل العلم فيؤخذ من قولهم ويرد، وعبارات أهل العلم في ذلك كثيرة جدا لا حصر لها. فمن يفهم أن مثل هذه الأشياء التي فيها ملحوظات ظهرت لي أنا فقط، قد لا تظهر لغيري، وقد لا يوافقني غيري عليها، ليس في هذا دليل على يعني على أن هذا الكتاب لا يستفاد منه. لا، الكتاب من أعظم الكتب التي يستفاد منها ويرجع إليها ويؤسس عليها طالب العلم، ومثل هذه الملحوظات اليسيرة لا تؤثر فيه أبدا. وأين الكتاب غير كتاب الله جل وعلا الذي يسلم من النقد والاعتراض؟ أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري رحمه الله تعالى، كم من حديث فيه انتقده أبو الحسن الدارقطني، وكم من حديث انتقده ابن القطان، وكم من حديث انتقده ابن حزم رحمه الله. هل أنقص ذلك من قدر صحيح البخاري؟ ما أنقص ذلك من قدره أبدا، لأن الكتاب إذا كان الغالب فيه الصواب وموافقة الحق فإنه يستفاد منه ويؤسس عليه ولا شيء يمنع من ذلك. وأما إذا ظهر فيه لبعض طلاب العلم ما يوجب إعادة النظر أو الدراسة المستفيضة للوصول إلى الحق فإن هذا شيء لا يمنع منه. ماذا قال الترمذي في كتابه الجامع؟ قال ماذا؟ قال: من كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. ومع ذلك في أحاديث ضعيفة أو لا؟ في أحاديث واهية، في بعض الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما غض ذلك من قدر سنن أو جامع الترمذي رحمه الله تعالى، بل استفاد منه الناس منذ أن ألفه إلى أيامنا هذه، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها.
السؤال الأخير يقول الأخ فضيلة الشيخ حفظك الله: المؤلفان عرف علم مصطلح الحديث اصطلاحا، أي في اصطلاح علماء الحديث لا في لسان الشارع، لأن مصطلح الحديث كعلم لا يعرف له تعريف في الشرع، فلا يقال والله أعلم تعريف مصطلح الحديث شرعا، وإنما اصطلاحا أي في اصطلاح علماء الحديث. نرجو توضيح ذلك، بارك الله.
أنا ما قلت إنها خطأ، ولذلك أنا كررت أحيانا، فأحيانا نقول شرعا وأحيانا نقول اصطلاحا، لأن تعريف هذه الألفاظ تابع للشرع، تابع للشرع، أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع؟ فالحكم عليها من الشرع أيضا. وإذا قلنا في اصطلاح أهل الحديث فإنه لا شيء يمنع من هذا، وإن قلنا في الشرع فهو في نظري أولى، في نظري أولى لتعلقه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا.